الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم مستمعين الكرام وحياكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة ميكس اف ام، معي أنا خلف المايك والكنترول أخوكم محمد القحطان. غدا ينطلق ربع نهائي يورو 2024 وكذلك كوبا أمريكا فجر أو صباح اليوم صباح الجمعة بعديد من المواجهات المثيرة والممتعة، وبدأ دور الحسم ودور خروج المنتخبات الكبيرة. سنلقي نظرة مع ضيفي الكريم محمد حافظ الصحفي الرياضي، شاركوني بآرائكم تعليقاتكم توقعاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700. كذلك سنستعرض معكم أبرز وآخر الأخبار والأحداث الرياضية في عالم كرة القدم. ألمانيا ضد أسبانيا، فرنسا ضد البرتغال، إنجلترا ضد سويسرا، وهولندا أمام تركيا، مواجهات منتظرة يوم غد وبعد غد في يورو 2024. شاركوني أراءكم توقعاتكم تعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700. الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام. يا هلا وسهلا مستمعين الكرام، مستمرين معكم في برنامج الجولة عبر أثير إذاعة ميكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطان. أرحب بضيفي في هذه الحلقة من مصر الحبيبة الصحفي الرياضي محمد حافظ. محمد أهلا وسهلا ومنور برنامج الجولة.
مساء الخير أستاذ محمد، يعني بشكرك جدا على الدعوة، تحياتي ليك وتحياتي لكل فريق عمل البرنامج أولا ولكل مستمع إذاعة ميكس اف ام.
العكس، الشكر موصول لك وممتنين لك محمد على قبول الدعوة، وسعيد بوجودك اليوم بشكل كبير والله.
أشكرك، الله يخليك. طيب، بتشرف حقيقي
يا حبيبي. خلينا نبدأ الحديث عن ربع نهائي يورو 2024، كثير من المواجهات المنتظرة والحديث عن نهائيات مبكرة، خصوصا مباراة ألمانيا وإسبانيا. حديث عن نهائي مبكر من الكثير محمد، هذه المباراة أحد المرشحين للبطولة، أحد المنتخبات اللي قدمت مستويات تؤهلهم ربما الوصول للنهائي، كيف ترى هذه المواجهة؟
طبعا هو أحسن وصف للمباراة إنها نهائي مبكر، طبعا زي ما أنت قلت كده بالضبط، بالنظر إلى عدة أشياء. أولا إنه الفريقين هما الأكثر تتويجا باللقب أوروبيا، إسبانيا عندها 3 ألقاب وألمانيا عندها، ومن خلال مجريات هذه النسخة تحديدا هذين المنتخبين هما الأكثر إقناعا سواء للمتابعين وللمشجعين العاديين وسواء للنقاد والمحللين، يعني في نوع من الإجماع حتى على مستوى الصحافة العالمية إنه إسبانيا قدمت نفسها بصورة براقة جدا وجميلة جدا، شابة حيوية منطلقة تعطي الأولوية والمساحة الكافية للاعبين الشباب، وبالمقابل أيضا ألمانيا بتعيش فترة ممتازة جدا منذ وصول المدرب جوليان ناجلسمان في نهاية سنة 2023 بعد فترة كبيرة من التخبط، يعني بعد الخروج من كأس العالم من الدور الأول مرتين والمظهر السلبي في النسخة السابقة من كأس أوروبا، ألمانيا تظهر بصورة أفضل كثيرا في هذه النسخة، فريق حيوي برضو، فريق شاب بيمزج ما بين اللعيبة اللي عندها خبرة زي روديجر زي توني كروس واللعيبة الشباب الصغيرين زي موسيالا وغيرهم. فاحنا امام فريقين عبروا عن نفسهم بشكل جيد في هذه البطوله بشكل خاص, وفي نفس الوقت هم بيتمتعوا بالتاريخ الاكبر على مستوى البطوله بحكم انه المانيا عندها 3 ألقاب كان اخرهم سنه 96 لما استلم نجم الكبير يورجن كلينزمان كاس البطوله من الملكه اليزابيث في ملعب ويمبلي. واسبانيا اللي كسبت البطوله هي كمان 3 مرات اخرهم نسختين مع الجيل الذهبي في 2008 و2012.
جميل محمد. محمد ممكن نقول انه فيما لو تاهل احد المنتخبين هو سيصبح المرشح الاول لتحقيق البطوله في النهائي.
محمد منطقيا
تسمعني؟ يعني
ايوه انا سامعك. سامعني انت؟
ايوه سامعك تفضل محمد.
طيب منطقيا طبعا احنا بنصف هذه المباراه بانها نهائي مبكر, فبالتالي فوز المانيا على اسبانيا هتكون بمثابه انها ازاحت احد اصعب المحطات واحد ابرز المرشحين للتتويج بهذا اللقب, وبالتالي هتفتح امام نفسها افق الاقتراب اكثر من التتويج. ولكن هتظل امام المانيا مباراة صعبة ومعقدة في نصف النهائي أمام الفائز من البرتغال وفرنسا, فهي هتبقى بمثابة إزاحة منافس شرس ومنافس صعب سيضيف للفريق الفائز سواء كان أسبانيا أو ألمانيا المزيد من الثقة والمزيد من الإحساس بأنه اقترب خطوة أكثر من التتويج بالكأس, وبالتالي حظوظه هتزيد بشكل نسبي. ولكن هيظل أمامهم عقبة كبيرة جدا لأنه هم في الطريق الصعب, أنت عارف دور الثمانية
صحيح.
ربع نهائي كاس أوروبا مقسوم إلى نصفين, نصف قوي جدا وصعب جدا على الورق في البرتغال وفرنسا وألمانيا وأسبانيا, والنصف الآخر يبدو نظريا أسهل قليلا بوجود إنجلترا وسويسرا وهولندا وتركيا. فألمانيا وأسبانيا في الناحية الصعبة في الناحية الجامدة, لأنه لو افترضنا أن ألمانيا عدت ممكن جدا تلاقي نفسها في دور الأربعة في مواجهة مع فرنسا هذا الفريق المحير الفريق الذي لا يلعب كرة قدم جميلة, ولكن من الصعب جدا الفوز عليه.
جميل جميل جدا أستاذ محمد. طيب لو سؤال أخير على مباراة ألمانيا وأسبانيا, البعض يتحدث عن أن ربما الخبرة الألمانية سترشح كفتها على الأسبان بخصوص أن الأسبان لديهم لاعبين شبان وربما لاعبين يلعبون البطولة لأول مرة أو بطولة دولية كبرى, مثال على ذلك الأمين جمال أو نيكو ويليامز. هل ممكن الخبرة الألمانية الموجودة عند توني كروس وروديغير كما أسلفت ومالو نوير يعني ممكن تصعب المهمة على أسبانيا؟
طبعا أنا ميال لكده, يعني بالحس الكروي بصراحة يعني ميال, لو أنا هدي نسب يعني ميال أنه ألمانيا أقرب بشكل نسبي بحكم وجود عناصر خبرة أكثر شوية, وده لا يقلل أبدا من أسبانيا. أنا الحقيقة مش من مشجعي المنتخب الأسباني لكني مغرم بهذه المجموعة جدا,
أتفق معك وأضم صوتي لصوتك. بصراحة الأسبان يلعبون كرة قدم من الزمن الجميل بصراحة
حقيقي, انتزعوا إعجابنا جميعا سواء الناس اللي بتحب المنتخب الأسباني أو اللي مش بيحبوه.
صحيح.
ففعلا هكون سعيد في الحالتين, حالة أنه أسبانيا تجاوزت هذه المحطة هكون سعيد لهذا الفريق الذي يتحسن وينمو جولة بعد أخرى ومسابقة بعد أخرى, وأعتقد أنه يكون منافس قوي على كأس العالم القادمة بعد سنتين في أمريكا. لكن أنا ميال لوجهة نظرك أن المنتخب الألماني عنده مزيج أكبر من الخبرة, بيلعب على أرضه متسلح بعمل الأرض والجمهور, وجود لاعب زي توني كروس اللي تخيل ده هيعتزل وهيبطل كورة بعد البطولة
صحيح.
اللي هو بيقدم أفضل مستوياته, فايز بدوري الأبطال مع ريال مدريد وبيقدم مستوى ممتاز جدا مع المنتخب الألماني. وخليني أقولك على مفارقة غريبة جدا, أنه رغم أنه إحنا أمام أقوى فريق في أوروبا هو ريال مدريد, وأمام فريق هو المنتخب الأسباني أفضل فريق مشارك في نسخة يورو 2024, لكن شيء غريب جدا أنه هذا التباعد ما بين الفريقين. منتخب أسبانيا لا يعتمد تقريبا على ريال مدريد في هذه البطولة باستثناء داني كارفاخال في الجانب الأيمن
صحيح.
وفقط خوسيلو موجود على دكة البدلاء, ناتشو موجود على دكة البدلاء, ودي مفارقة غريبة جدا. وحتى لما كان لويس إنريكي موجود على رأس القيادة الفنية للمنتخب الأسباني تخيل في فترة من الفترات لم يضم ولا لاعب من فريق ريال مدريد, وده شيء مثير للانتباه. طوال 15 سنة المنتخب الأسباني كان على علاقة وطيدة سواء كفلسفة وسواء كاعتماد على لاعبين ببرشلونة أكتر. صحيح أنه لويس أو أنه
دي لافوينتي مع بيب غوارديولا صحيح,
ده حقيقي صحيح. دي لافوينتي حاليا يعتمد على عدد أقل من لاعبي برشلونة, ممكن 3 أو 4 لاعبين منهم يامال على سبيل المثال وبيدري في وسط الملعب وغيرهم, لكن تحس انه المسافه غريبه وكبيره ما بين ريال مدريد والمنتخب الاسباني، على الرغم انه لاعبي ريال مدريد متالقين في هذه البطوله. نحن نتحدث عن مباراه ما بين اسبانيا والمانيا، واذا بالجانب الاخر اللي هو الفريق الالماني يضم اثنين من افضل لاعبي ريال مدريد، روديجر وتوني كروس، الاثنين من افضل لاعبي ريال مدريد، لكنهم على الجانب الاخر يخدموا مصالح المنتخب الالماني في مواجهه اسبانيا. انا ميال اكتر زيك بالظبط انه المانيا ممكن نديها نسبه 55% بحكم الارض وبحكم الخبره، لكن المنتخب الاسباني يملك كل يعني الحظوظ ايضا للتعبير عن نفسه بشكل مميز، خصوصا ان عنده جناحين من افضل ما يمكن، سواء نيكو ويليامز على ناحيه الشمال هيكون في مواجهه عنيفه جدا مع كيميتش في المنتخب الالماني ناحيه اليمين، والناحيه الثانيه اليمين لما يامال بيقدم بطوله ممتازه. الحقيقه مباراه مثيره للانتباه، وهتكون يعني اعتقد انها يعني قمه مباريات الدور ربع النهائي، واكثر مباراه انا شخصيا مستنيها.
بكل تاكيد بكل تاكيد. وعندي اضافه بسيطه ايضا استاذ محمد، انه فضل. ربما انه المنتخب الاسباني متحرر من الضغوط اكثر من الالمان، من ناحيه انه هذا المنتخب غير مطالب بتحقيق البطوله بحكم انه منتخب شاب، وزي ما انت تفضلت انه الأسبان يعدون منتخب ربما لكأس العالم 2026، بعكس الألمان اللي مستضيفة البطولة وفيها عناصر خبر، ربما تكون الضغوط أكثر على الألمان من الأسبان.
أنا متفق جدا معك جدا. دايما البطولات المجمعة الفريق اللي عنده سقف توقعات أقل انخفاضا أو أقل بيكون حظوظه أعلى، زي النسخة اللي فاتت إيطاليا دخلت صحيح. البطولة غير مرشحة، لكن أصبحت مرشحة داخل البطولة وكانت متحررة من كل الضغوط. لو خسرت المباراة النهائية ضد إنجلترا ما حدش كان هيقول لها حاجة، لكنها وبالتالي لعبت بأريحية أكبر، عكس المنتخب الإنجليزي اللي كان عليه ضغوط أكتر. صحيح. نفس الشيء في المباراة دي، أنا بتفق معك تماما أن المنتخب الأسباني من أهم نقاط قوته أنه ما عندوش مش مطالب أنه يحقق الكاس، عكس المنتخب الألماني.
جميل جميل أستاذ محمد. أروح معك للمباراة الثانية في يوم الجمعة، يوم الغد بكل تأكيد الساعة 10 مساء، أيضا قمة كروية كبرى ونهائي يورو 2016 ربما يتكرر، ولكن في ربع النهائي بين البرتغال وفرنسا. كيف ترى هذه المباراة أستاذ محمد؟ وبصراحة أثناء البطولة في انتقادات كبيرة على ديشامب والمنتخب الفرنسي، وأيضا على مارتينيز والمنتخب البرتغالي في أنهم ظهروا ربما بأداء شاحب بأداء باهت لم يرضي عشاق المنتخبين.
طبعا هم يعني منتخبين عندهم أسماء عملاقة، أسماء كثيرة وفرة من اللاعبين المميزين، مهارات كبيرة حتى على مستوى الحضور البدني، عندهم لعيبة تتمتع بتكوين بدني ممتاز، مش مشاكل من الناحية دي، لكن الفريقين يعتبروا من بين ثلاث فرق لم يقدموا المستوى المنتظر، هم ومعاهم المنتخب الإنجليزي.
صحيح.
مباراة يعني أنا أعتقد شخصيا بالإحساس كده مش هتكون ممتعة، هتكون مباراة مغلقة وضيقة، وهتكون بتتلعب على التفاصيل الصغيرة زي ما الناس بتقول دايما. هي مش هتبقى مباراة مفتوحة وممتعة للمشاهد، وكالعادة المنتخب الفرنسي منتخب من الصعب جدا يعني مع ديدي ديشامب أن يقدم كرة قدم ممتعة، لكنه في نفس الوقت من الصعب جدا أن يخسر هذا الفريق، ولكن يجب أن يعني نضع النقاط على الحروف، وحتى برضو لا نظلم أحد. يعني عندي نقطتين مهمين حابب أتكلم عليهم. أولا أنا بشوف دايما أنت لما يكون عندك جودة، والمنتخب الفرنسي يملك الجودة، وتكون غير قادر على استغلالها، فده يكون إهدار للطاقات. لكن بالمقابل إذا كنت بتحقق انتصارات وبتحقق نتائج جيدة دون استغلال أمثل لهذه الجودة، هتكون انتصارات مملة ولا تسعد الجماهير. ودي المشكلة اللي بيعيشها المنتخب الفرنسي حاليا، انه يمتلك جودة كبيرة جدا ويحقق الانتصارات لكنه لا يترك الانطباعات الجيدة، ودي مشكلة كبيرة جدا. افضل شيء في كرة القدم بيحبه المشاهد هو ان تشاهد كرة قدم جميلة، من بين الاهداف يعني في كرة القدم ان تلعب كرة قدم جميلة وان تحقق الفوز في نفس الوقت. لكن البطولات المجمعة والمدربين الواقعيين او البراجماتيين بمعنى اصح، العمليين جدا، واللي منهم ديدي ديشامب، لا يؤمنون بهذه النظريات. لكن يجب أن نضع في الاعتبار أيضا نقطة مهمة، أن الأرقام تقول أن المنتخب الفرنسي من أفضل خمس فرق في اليورو حتى الآن، تخيل، يصنع فرص محققة للتهديف، وده شيء غريب جدا. يعني أغلب الناس تتصور المنتخب الفرنسي يلعب كرة قدم سيئة، في حين أنه من أفضل خمس منتخبات تحقق أو تصنع فرص محققة.
كان يستشف من حديثك أنه المنتخب الفرنسي يلعب كرة قدم ناجحة بغض النظر هل هي ممتعة أو مملة، هي كرة قدم ناجحة في الأخير،
ناجحة جدا، وعنده مشكلة أنه لا يجسد الفرص التي تلوح له إلى أهداف. عايز أقول لك المنتخب فرنسا بالأرقام صنع 10 فرص محققة للتهديف، سجل منها هدف واحد فقط، هو يتقدم في هذه البطولة حتى الآن بفضل الأهداف العكسية وبفضل ضربة جزاء أحرزها مبابي فقط لا غير. لكن هل هذا يعني المنتخب الفرنسي لا يصنع فرص، لا يقدم أو لا يقوم بعمل هجومي؟ لا، بيصنع وبيعمل حاجات، لكن يفتقد لحاجتين. يفتقد أولا للمهاجم الحاسم الذي يجسد هذه الفرص إلى أهداف. حتى مبابي يقدم بطولة سيئة وأهدر فرص سهلة جدا في المباراة الأولى ضد النمسا. ويفتقد لحاجة تانية مهمة قوي، أن لعيبة الوسط في المنتخب الفرنسي لا يقدمون المساندة الهجومية الكافية. فالكثافة كثافة وجود لاعبي فرنسا في مناطق جزاء المنافسين في المباريات السابقة كانت ضعيفة، لدرجة أنه بدأ ديدي ديشامب يطلب من كانتي اللي هو أصلا مسؤول عن استخلاص الكرة من لاعبي الخصوم واسترجاع الكرة بمعنى صح، أصبح يحاول القيام بعمل هجومي. رابيو أداء الهجومي في هذه البطولة ضعيف جدا، هو لاعب بيمتاز بالمساندة الهجومية. جريزمان حضوره في البطولة ضعيف. امبابي حسمه أمام المرمى في هذه النسخة مع الإصابة ومع التشتت بالانتقال إلى ريال مدريد، واضح أن مستواه مش أفضل حالاته. كل الحاجات دي بتؤدي إلى أن منتخب فرنسا مش قادر يجسد الفرص التي يصنعها، برغم أنه عنده على فكرة بعض اللاعبين المهاجمين الجيدين. جيرو موجود، تورام كان متألق مع الإنتر السنة دي، كولوم واني صاحب هدف المباراة الأخيرة وإن كان هدف حصل فيه ديفليكشن أو هدف عكسي،
حسب هدف عكسي صحيح
بالضبط، موجود المهاجمين عنده لكنهم غير قادرين.
هو اختار ديدي ديشامب في مباراة بلجيكا أستاذ محمد ثلاثة لاعبين في وسط الملعب بطابع دفاعي، تحدث عن تشاوميني عن كانتي وعن رابيو، يعني هذا اختيار ديشامب الشخصي
بالضبط
وقراره، يعني كأنه يعني مرتاح لهذا الأمر
بالضبط. وده يفسر لنا فلسفته، هو الراجل فرنسا مش بتسجل كتير، مش بتسجل من اللعب المفتوح بمعنى اصح، لانه لعيبه الوسط بتاعتها تركيبتها دفاعيه اكتر، ولان المهاجمين بتوعها يعيشوا نسخه متوسطه جدا، وبالتالي غير قادرين على ترجمه الفرص الى اهداف. واشاره اخيره لفرنسا واعتذر على الاطاله، يعني
لا ابدا بالعكس، انا مستمتع استاذ محمد بحديثك شكرا. بالعكس تفضل.
شكرك جدا. نتذكر الان قيمه بول بوجبا، هذا اللاعب الذي دمر مسيرته بنفسه. بول بوجبا لما كان موجود مع المنتخب الفرنسي كان احد لاعبي الوسط المؤثرين جدا هجوميا، سواء بالتسديدات او بصناعه الفرص، مساندته الهجوميه كانت بتكون فعاله جدا. فاعتقد ان فرنسا تفتقد كثيرا الى لاعب في قيمه بول بوجبا، وهي بتحتاج الى بعض التحرر، لانه ديدي ديشامب زي ما انت قلت من شويه بيقدم اداء فيه نوع من التحفظ، واعتقد انه هيستمر على هذا التحفظ، خصوصا انه بيلاعب منتخب يمتلك ادوات هجوميه كتيره جدا وادوات عندها وسط ملعب قوي جدا، المنتخب البرتغالي، لكنه بيعاني من نفس المشكله لكن لاسباب مختلفه، وهي انه على سبيل المثال الاصرار على اشراك كريستيانو رونالدو في اغلب الوقت والاصرار على
جميل. انا كنت بسالك عن البرتغال وعن هذا السؤال تحديدا استاذ محمد، هل وجود كريستيانو، طبعا في بعض الاحاديث عن اداء كريستيانو وانه ربما اثر على المنظومه الهجوميه في المنتخب البرتغالي، وهناك من يتحدث بانه لم ينجح مارتينيز في صناعه منتخب هجومي لديه صناعه فرص باستمرار، لديه نجاعه هجوميه، شفنا المنتخب عاجز في مباريات امام المنتخبات اللي تتكتل دفاعيا بشكل كبير رغم وجود لياو وبرناردو سيلفا وبرونو فرنانديز مع كريستيانو رونالدو.
هو المنتخب بالضبط بتغلب عليه النزعه الفرديه، يعني شخصيه لعيبه البرتغال حاضرة قوية جدا، لا تسمح صراحة اللي أنا بشوفه حتى مع فرناندو سانتوس المدرب السابق للمنتخب، كنت بحس أن شخصية اللاعبين طاغية على أداء المنتخب صحيح. لا تشعر أن أنت أمام منتخب جماعي، يعني مثلا لما تيجي تشوف منتخب هولندا في لعيبة كتير موهوبة، لكن تشعر أنت أمام منتخب يلعب لصالح الفريق. منتخب النمسا مثلا قدم نفسه أو قدم هذا النموذج بأفضل صورة ممكنة صحيح. نحن منتخب كرة قدم، نحن فريق أشبه بأننا نادي مش منتخب كمان، ما تحسش مين النجم ومين من اللاعب الجيد أو اللاعب المتوسط أو اللاعب العادي، تحس إن كلهم مجموعة واحدة، بمعنى الواحد للكل والكل للواحد. في المنتخب البرتغالي لا تشعر بذلك، لما بيجي فاول على حدود منطقة الجزاء تشعر إن كريستيانو هيشوط، بس تحس إن اللي حواليه كلهم هم اللي عايزين يشوطوا، انت ليه شوت كل كوره، احنا عايزين احنا كمان نشوط. هو الراجل كمان عاوز يطلع وعايز يدخل التاريخ وعاوز يبقى اكثر من صنع اهداف واكثر اهداف واكثر من شارك في تاريخ. كلامي ده مش قصدي ان انا انتقد كريستيانو، هو لاعب عظيم، انا لا اجرؤ على التقليل من كريستيانو رونالدو، ومش انا اللي هقول ان هو لعيب متوسط او عادي او غيره، لكن نحن نتحدث عن كريستيانو رونالدو الحالي اللي هو عنده 40 سنه
صحيح، ونتحدث ايضا عن منظومه، هل وجود كريستيانو رونالدو يخدم بالضبط. المنظومه او لا، هذا السؤال اكثر جدلا ربما في الفتره الاخيره بالضبط. فيما يخص المنتخب البرتغالي
لازم كمدرب ده بالظبط. احنا بنتكلم على شكل المنتخب في بطوله هو يسعى للفوز بيها. انت عندك لاعبين اخرين يعني عندك جوتا لاعب ليفربول موجود على الدكه لا يشارك الا نادرا، عندك راموس مفترض انه يحصل على بعض الفرص الهجوميه، لكن كريستيانو رونالدو لا يخرج كثيرا من الملعب ويحصل على اغلب الفرص. المنتخب متبلور اكثر من اللازم حول كريستيانو رونالدو، وده غصب عنهم في رايي، لان كريستيانو قيمه كبيره جدا، نجم كبير جدا، وصعب ان انت وهو بيحاول برضو يعني انت خدت بالك
كان ممكن استاذ محمد مارتينيز يعني يقوم بعمل تكتيكي بافكار هجوميه، انماط لعب هجوميه تحسن المنظومة أكثر. يعني أنا كمشاهد بسيط كمتابع بسيط ماني شايف لينكات بين اللاعبين بين لياو وكريستيانو بين برناردو سيلفا وكريستيانو بحيث أنه يكون في خطورة أكبر على مرمى الفرق المنافسة.
منطقيا طبعا المفروض وهو المدرب الحقيقة لم يقدم الكثير مع المنتخب البلجيكي عندما كان مدربا لبلجيكا وكان مسؤولا عن المنتخب الشياطين الحمر، وهو يملك أفضل لاعب العالم وكان بيعيش عصره الذهبي أو الجيل الذهبي اللي كان متصدر التصنيف العالمي لمدة 3 سنين وربما أكثر، ولم يصنع الكثير مع المنتخب البلجيكي، وأيضا أو بمعنى صح لم ينجح في تحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه بهذه المجموعة. هو يبدو في سبيله إلى تكرار ما فعله مع بلجيكا ولكن مع منتخب آخر يملك أيضا إمكانيات كبيرة جدا وأسماء كبيرة جدا، لكن يغلب عليه حتى طابع المزاجية أكثر. يعني لاعب زي لياو على سبيل المثال، لياو أنا كنت من فترة قريت أخبار أنه مرتبط بالهلال السعودي بالمناسبة،
صحيح،
وكان اعتقادي أنا بتابع الدوري الإيطالي كتير، هي مشكلة لياو في اعتقادي أنه أنا أكثر مائلا أنه لن ينجح في الدوري السعودي إذا انتقل للدوري السعودي، لأنه الهلال حتى كنادي لا يحتاج إلى لاعب مزاجي، هو يحتاج الى لاعب منضبط جدا. انت شفت الهلال السنه اللي فاتت كانت لعبته
صحيح ما كان فريق الواحد اللي ما في نجم يعني بالزبط. اوحد صحيح
كان النجم الاوحد الوحيد اللاعب الواحد اللي عنده نزعه فيها نوع نجوميه طاغيه نيمار واتصاب وما لعبش الموسم كله
وكان في صالح الهلال صحيح صحيح
وكان من مصلحه الهلال في رايي يعني بالمناسبه يعني كل صراحه يعني
لا انا اتفق معك فعلا يعني الهلال بعد اصابه نيمار ظهر بشكل افضل من الناحيه الجماعيه وكمنظومه
بالضبط. دي مشكله لياو في المنتخب البرتغالي وبالمناسبه مشكلته في الميلان اصلا. يعني انت لما تيجي تشوف امكانياته كلاعب فردي لاعب مذهل عنده امكانيات رهيبه كسرعه ومهاره وبيفتح جبهه بشكل كويس جدا، يعني ممكن يكون جدا زي نيكو ويليامز لعب اسبانيا في الوضع الطبيعي، لكن لما تشوف اداء نيكو ويليامز وتقارنه باداء لياو فرق شاسع. لما تشوف اداء فينيسيوس جونيور مع المنتخب البرازيلي وهو لعب في نفس المركز تقريبا مع ريال مدريد ومع المنتخب البرازيلي في اغلب الاحيان، يعني هتجد انه برضو لياو لا المفروض تلعب احسن، المفروض يبقى عندك تاثير افضل، المفروض تسحب المنتخب من ناحيتك اكتر. ففي مشكله في البرتغال تانية وهي انه في مزاجيه عند بعض اللاعبين اللي هم عندهمش حتة الاستمرارية في العطاء الجيد. ممكن لياو النهاردة مثلا يعني مثلا على سبيل المثال ممكن ماتش بكرة أو ماتش فرنسا يعني ممكن لياو يكسب البرتغال لو هو في حالته، بس هل أنا أضمن أن لياو هيكون في حالته؟
لا تتنبأ بما ممكن يفعل
لا يمكن، وبالتالي المباراة هتبقى ضيقة جدا ومفتوحة على كل الاحتمالات. البرتغال تقدر تكسب لو لعبتها في حالتها في حالة ممتازة لأن عندها إمكانيات مهارية وفنية ممتازة للغاية في وجود كريستيانو وفي غير وجود كريستيانو رونالدو. غير كده هنشوف مباراة مغلقة تكتيكية ضيقة إلى أبعد حد، وكل ما كانت المباراة مغلقة وصعبة ومحكمة يعني الأفكار من المدربين هتكون فرنسا أقرب للفوز، لأنه ده النمط اللي فرنسا بتحبه والنمط اللي فرنسا بتتغذى عليه وبتعرف تكسب بيه عادة، واللي مع ديشامب من ساعة ما مسك المنتخب هو بيقدم هذا النوع من كرة القدم، ووصل إلى نهائي كاس أوروبا 2016، وصل إلى نهائي كاس العالم 18، ونهائي كاس العالم 2022، فبالتالي هو ناجح جدا بهذا الأسلوب. صحيح. ليه ما يكملش بيه؟ دي الفكرة. يبقى أنت بتلعب بالطريقة اللي بتكسبك. الانتقادات هو بيضعها جانبا، هو طبعا بيستمع للانتقادات وعارفين الناس مش عاجبها الأداء، لكن طالما هو بيكسب بالطريقة دي فهو مكمل بيها. أنا أعتقد تكون مباراة زي فرنسا ألمانيا وأسبانيا هتبقى مباراة ممتعة في رأيي، لكن البرتغال وفرنسا نظريا اعتقد انها هتكون مباراه غير ممتعه للمشاهد وهتكون ممكن 1-0 او ضربات جزاء.
جميل استاذ محمد. طيب اروح معك لمباريات السبت، انجلترا اولا انجلترا وسويسرا الساعه 7 مساء يوم السبت. انجلترا الغير مقنعه، انجلترا اللي عليها انتقادات حاده لساوثجيت تحديدا ولاداء اللاعبين، وسويسرا التي اخرجت بطل اليورو وتقدم مع مراد ياكين يعني بطوله جميله جدا. كيف ترى هذه المباراه؟
مباراة طبعا يعني دايما المباريات المرتبطة بالمنتخب الإنجليزي هي مباريات تثير الكثير من الحبر ويكتب عنها الكثير من الكلام. هذا المنتخب الذي لا يحقق كأس العالم منذ عشرات السنين من سنة 66 ولم يحقق بطولة أوروبا ولا مرة في تاريخه هو أكثر منتخب عليه اهتمام في العالم بطبع بحكم أنه الدوري الإنجليزي وما يعني يصاحبه دائما من زخم إعلامي. لو هبدأ الكلام بشكل مختصر عن المنتخب السويسري هو منتخب صعب المراس ودائما بقول أن منتخب سويسرا هو منتخب غير قابل للترويض سواء في كأس العالم وسواء في كأس الأمم الأوروبية. هو مش بس أطاح بحامل اللقب, هو السنة اللي فاتت أو في النسخة اللي فاتت أطاح بفرنسا من دور الستاشر, أطاح في تصفيات كأس العالم 2022 بالمنتخب الإيطالي في مفاجأة كبيرة جدا, وكانت إيطاليا وقتها بطلة أوروبا. فهو منتخب معتاد دائما على إزعاج منتخبات التصنيف الأول, منتخب بيمزج ما بين حاجتين, بيمزج ما بين العدوانية والشراسة بتاعت منتخبات أوروبا الشرقية لأن عنده لعيبة كتيرة جدا من أصول بلقانية وغيره, وبيمزج ما بين تنظيم منتخبات أوروبا وسط وشمال أوروبا يعني زي ألمانيا وزي هولندا وزي الدنمارك. فبالتالي أنت أمام منتخب هجيم ما بين أسلوبين, أسلوب عنده شخصية منظمة وفي نفس الوقت لا يعدم ولا يفتقد للشراسة والقوة في اللعب زي منتخبات البلقان وشرق القارة الأوروبية.
تشبيه رائع أستاذ محمد صراحة, فعلا هذا ما ينطبق على المنتخب السويسري. تعجبني الأنفة والكبرياء اللي يلعبون فيها, فعلا يعني منتخب صعب المراس لا يهزم بسهولة
جدا. وانت شفته قدام إيطاليا هيمن على المباراة من أول لحظة, وفي الوقت اللي الناس كلها كانت مترقبة عودة إيطاليا هو كان مركز وحاضر ذهنيا أنه يخطف الجون الثاني وبأفضل صورة ممكنة, وفضل طول المباراة هو الطرف الأفضل. يعني هو لا يتعامل مع أي منافس على أنه هو بينزل كل مباراة ند بالند للمنافس, بدليل كمان أنه هو كان على وشك أن يخطف صدارة المجموعة من المنتخب الألماني وكان متقدم طول المباراة, وألمانيا هي اللي أدركت التعادل معه في آخر دقائق.
صحيح.
يعني كمان كان هيتصدر المجموعة على حساب صاحب الأرض والجمهور. أما المنتخب الإنجليزي فده حكايته حكاية بقى, لأن المنتخب الإنجليزي منذ بداية البطولة لم يقدم الأداء المنتظر. انتقادات كبيرة جدا لساوثجيت من الإعلام الإنجليزي ومن الجماهير, وصل الأمر إلى أنه الجماهير ألقت عليه الأكواب البلاستيكية في مباراة سلوفينيا في مدينة كولونيا في مباراة الجولة الثالثة في المجموعة, وده حدث كبير بالنسبة للإنجليز بالمناسبة لأنه ساوثجيت بيبذل مجهود وبيشتغل شغل كتير جدا. لكن الجديد في المنتخب الإنجليزي هذه النسخة وده يمكن ناس كتير مش واخدة بالها منها هو حالة السلام, وأنه حالة الهدوء اللي في المعسكر الإنجليزي غير موجودة على غير العادة دائما. ومنذ وصول ساوثجيت للمنتخب الإنجليزي كان هذا الرجل يتعرض للانتقادات, لكن كان يحمي لاعبيه من أي انتقاد, كان دائما الانتقادات توجه ليه وكان هو بيبقى سعيد بذلك. لكن هذه المرة وعلى غير العادة الانتقادات توجه للاعبين أيضا وليس لساوثجيت فقط, وبالدليل وحصلت مناوشات كتير حتى على مستوى الإعلامي. احنا شفنا هاري كين هو نجم المنتخب الإنجليزي وهو اللاعب المهذب جدا والأنيق جدا طلع يرد على جاري لينكر الهداف التاريخي للمنتخب الانجليزي وهداف كاس العالم 86, لما جاري لينكر اتكلم على انه المنتخب بيلعب كوره وحشه ما بيأديش المفروض يأدي, فطلع
تقريبا كل اللاعبين الانجليزي السابقين ينتقدون اللاعبين مش اللاعبين ساوثجيت بالتحديد ولا وبعض اللاعبين, لانه بالزبط. البعض يتحدث يعني حتى احنا كمتابعين استاذ محمد يعني اوكي ساوثجيت يمكن ما في جوده تكتيكيه كبيره ما قدم منتخب, لكن برضو يعني احنا نتكلم عن جيل تاريخي من اجيال انجلترا, من احد افضل الاجيال في انجلترا خلينا نقول المجموعه الحاليه, ولكن على ارض الملعب يعني ما في شيء يثبت ذلك.
فعلا جيل غني جدا باللاعبين وبالمواهب الشابه لا يقل ابدا عن المنتخب الاسباني, عنده مزيج ما بين الخبره يعني يكفي ان انت عندك 5-6 مهاجمين في المنتخب الانجليزي اقل واحد فيهم مسجل 15 جون على الاقل في الموسم في الدوري الانجليزي. تخيل
خمس لعيبه بالضبط, احصائيات اللاعبين مع انديتهم مرعبه. صحيح,
ارقام مرعبه, وعندك هاري كين افضل لاعب في البونس ليجا, وعندك بيلينغهام افضل لاعب في الليجا في الدوري الاسباني, وعندك بالمر اللي هو اللاعب البديل الثالث على الدكه مساهم في 33 جول مع تشيلسي على مدار الموسم, كل دي ارقام مخيفه جدا. وبالتالي لما تيجي تبص في الملعب تلاقي الراجل بيلعب بثلاث باكات, ثلاثه باك ليفت في نفس الوقت او ثلاث باكات بشكل عام, بيلعب بارنولد في وسط الملعب هو باك رايت اصلا او ظهير ايمن, بيلعب بتريبير اللي هو المفروض ظهير ايمن بيلعب بيه ظهير ايسر, دي مشكله لانه ما بيلعبش برجله الشمال نهائيا, بيفتقد كمان الزخم ناحيه الشمال لان فودن في اكتر الوقت بيدخل لعمق الملعب, ولما بينطلق تريبير ناحيه الشمال عشان ياخد مكان فودن ما بيقدرش يترجم الفرص لانه بيلعب برجله اليمين مش برجله صحيح. الشمال
تشعر انه في شلل في الجهه اليسرى في المنتخب الانجليزي،
في شلل واضح ناحيه الشمال في المنتخب الانجليزي، ده تاثير المدرب. كمان التوليفه الصحيحه لخط الوسط هو مش قادر يستقر عليها، وان كان بدا يدفع بماينو ضد سلوفينيا وضد سلوفاكيا اكد هذا الاختيار. هو عنده عناصر ثابته لا تتغير، ممثله في حارس المرمى، ممثله في ديكلين رايس اهم لاعب عنده في خط الوسط، ووكر ناحيه اليمين، وستونز في قلب الدفاع، دي عناصر لا تمس في المنتخب الانجليزي. ساكا ايضا اداؤه مع الارسنال ممتاز جدا، لكن قيمته وعطائه وتاثيره في هذه البطوله قليل جدا، رغم انه بالمناسبه ثاني افضل هداف في المنتخب الانجليزي بعد هاري كين، لكن اداؤه في هذه البطوله متوسط جدا. لكن نامل ان يكون، انا مش مشجع المنتخب الانجليزي بس بقول يعني بلسان حال المشجع الانجليزي، هو يامل ان يكون هدف بيلينغهام يعيد يعني يعيد الروح للمنتخب الانجليزي، لانه تخيل انه هذا الهدف لو لم يدخل كان زمان لعيبه المنتخب الانجليزي دلوقتي على الشاطئ منتظرين بيقضوا الصيف بقى صحيح. منتظرين صحيح. اعلان من الاتحاد الانجليزي عن اقاله ساوث جيت، فاذا بهم يعودوا من على سلم الطائره ويعودوا للبطوله مره اخرى ويواجهوا سويسرا مباراه ايضا في المتناول. فاللي عايز اقوله انه الاجواء المحيطه بالمنتخب الانجليزي اجواء صعبه، لكن اللاعبين كمان لازم يقفلوا ودانهم تماما، زي ما اتكلم ووكر قبل كده وقال انا في البطولات الكبرى بقفل الموبايل وما بدخلش على السوشيال ميديا نهائيا، لكن دلوقتي انت بتشوف بعض اللاعبين بتطلع تتكلم زي بيلينغهام عبر عن استيائه في المباراه السابقه، لدرجه جاري نيفل نجم مانشستر يونايتد السابق قال لا يا جماعه احنا من حقنا ننتقد المنتخب، احنا مش بنقلل من اخلاص اللاعبين وعطائهم، لكن من حقنا كمتابعين ان نقول ان المنتخب عنده امكانيه يلعب كره قدم افضل مما يقدمها حاليا. فاحنا امام يعني صراع، وحتى كنت لسه بقولك على موضوع هاري كين، قال على اللي جاري لينكر قال له احنا معترفين احنا عندنا مشكله، بس انتوا كمان كلاعبين جيل 86 وجيل التسعينات لم تحققوا اي بطوله للمنتخب الانجليزي، يعني هو عايز يقول له انت يعني ما تنتقدناش
صحيح، بس على الاقل انا باقف في صف جيل الثمانينات مع بوبي روبسون كان يلعب كره قدم جميله افضل من الكره الحاليه على الاقل.
هو
مع بوبي روبسون في الثمانينات يعني في اليورو 90 اعتقد او عفوا كاس العالم 90 وكاس
كانوا ممتازين
مع بوبي روبسون، يعني على الاقل المنتخب الانجليزي قدم اداء افضل.
86 كان المنتخب ممكن يلعب المباراه النهائيه بمنتهى البساطه، يعني هو
كان دييغو كان له راي
كاس العالم دييغو في 86 طبعا يعني 86 كان دييغو يعني عمل حاجات، عمل كل حاجة ممكنة عشان يطلع المنتخب الإنجليزي من البطولة ونجح في ذلك، مباراة طبعا تاريخية. وفي 90 الحقيقة رغم ان هم مباراتهم مع الكاميرون، انا يعني الكاميرون اهدرت فرصة تاريخية لتجاوزهم، لكنهم كانوا منتخب قوي جدا الحقيقة. وبشكل عام المنتخب الإنجليزي بالمناسبة حتى مع ساوث جيت افضل اداء للمنتخب الانجليزي بعد الجزء اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي في كاس العالم 86 و90 كان مع ساوث جيت نفسه في كاس العالم 2018 في روسيا لما وصل نصف النهائي وكان على بعد خطوات من خوض المباراه النهائيه لولا الهزيمه من كرواتيا. فهو حتى المنتخب الانجليزي مع ساوث جيت في بعض الفترات قدم اداء افضل مما يقدمه حاليا، لكنه كان بيتمتع بالهدوء في البيئه، هو يفتقد في هذه النسخه لهدوء البيئة واللعيبة عندها شخصية أوضح وأقوى.
وربما أستاذ محمد هو وضع نفسه تحت ضغط لما نصرح بأنه إذا ما حققت اليورو سأغادر المنتخب، وضع على نفسه ضغط أكثر، تشعر أنه هذا الشيء أثر على المنتخب الإنجليزي ولا ما لها علاقة تصريح ساوث جيت أنه يا أحقق اليورو يا سأغادر المنتخب؟
هو طبعا هيبقى استجابة طبيعية للضغوط الكبيرة اللي ساوث جيت تعرض يعني لانتقادات طويلة على مدار مسيرته، وحتى اليوم حتى تطارده ركلة الجزاء التي أو ركلة الترجيح التي أهدرها في كأس أوروبا 96 ضد المنتخب الألماني صحيح. وهو اللي خرج المنتخب الإنجليزي لما كان لاعب. فهو يعني ساوث جيت مرتبط في ذهنيا أو صورة ذهنية لساوث جيت مع المنتخب أو مع الجمهور الإنجليزي هي مرتبطة بالإخفاقات أكثر منها بالنجاحات. لكن أنا إحساسي الشخصي وهاخد من كلامك اللي أنت قلته من شوية إنه هذا المنتخب الإنجليزي الذي يعاني على مدار السنين هو يتحمل عبء اكثر من اللازم، لانه هو منتخب اصلا انجليزي ما حققش حاجات كتير في تاريخه، هو حقق كاس العالم فقط ومن سنه 66 يعني من بعيد جدا، يعني في اجيال باتت وما بتشوفش المنتخب الانجليزي على منصه التتويج. فالمفروض انه لو ما كسبش البطوله عادي يبقى ده الطبيعي بتاع المنتخب.
بصراحه بالارقام منتخب صف ثاني للامانه يعني، بالارقام والتاريخ منتخب انجلترا منتخب صف ثاني في، اذا بنتحدث عن مقارنه مع المانيا واسبانيا يمكن موضوع جدلي شويه، لكن بالارقام ايوه المانيا اسبانيا فرنسا يعني بصراحه انجلترا اقل منهم على الاقل على صعيد الانجازات.
بس طبعا وعلى صعيد الانجازات هم حققوا نجاحات كبيره سواء على كاس العالم وفي العصر الحديث أكثر من مرة. لك أن تتخيل على سبيل المثال هذا النجاح الرهيب للدوري الإنجليزي اللي يعتبر أفضل مسابقة كروية في العالم، وهذا التناقض الكبير ما بين هذه الجودة الرهيبة في الدوري الإنجليزي والمستوى اللي بيقدمه المنتخب الإنجليزي مختلف تماما. أنت عندك منتخب إيطاليا اللي هو يعتبر إيطاليا متراجعة جدا كرويا في آخر 20-30 سنة، ومع ذلك حقيقة كأس أوروبا من 3 سنين يعني، فده يعتبر بيزود العبء على المنتخب الإنجليزي. منتخب اليونان نفسه حقق كأس أوروبا لكن لم يحققه المنتخب الإنجليزي. أنا أعتقد إنه الفجوة الكبيرة ما بين قيمة الدوري الإنجليزي وما بين النجاحات اللي بيحققها المنتخب الإنجليزي يعني هي اللي بتخلي الناس تتكلم كتير في هذه الزاوية. لكن كرة قدم الإنجليزية طبعا كرة قدم متطورة، عندهم نجوم، وبالذات الجيل الحالي أشعر في بعض الأحيان إنه هذا الجيل قريب جدا من تحقيق الإنجازات سواء مع ساوث جيت أو ربما سيكون بعد رحيل ساوث جيت، لأنه يملك كل المقومات التي يمكن أن تحقق بطولة. كنا أوقات بنشوف منتخب انجليزي فقير لانه الدوري الانجليزي الانديه بتعتمد على لعيبه محترفين واجانب كتير من دول اخرى، لكن في الفتره الحاليه الجيل الحالي المنتخب الانجليزي بيملك لعيبه كتير كويسه، يعني عندك ساكا، عندك بيلينغهام، عندك كول بالمر، عندك ناحيه اليمين ناحيه شمال فودن لاعب ممتاز جدا احسن لعيبه الدوري الانجليزي، عنده عناصر دفاعيه قويه، عنده خط الوسط كمان في لعيبه كويسه، فاعتقد عنده لعيبه تقدر تتوج بالبطوله. لكن الله اعلم هل ساوث جيت يقدر يقود هذه المجموعه في هذه البطوله وهو في الجانب يعني
أعتقد أمام سويسرا هو الاختبار الأصعب والأهم ربما للإنجليز في هذه البطولة.
لو فازوا على سويسرا أعتقد أن هم هيدخلوا في أجواء البطولة أكتر، وهنبدأ نسمع بقى أغنية It's coming home مرة تانية مع الحماس الإنجليزي المعتاد حتى تأتي لحظة الحقيقة في المباراة النهائية أمام بقى المنافس الصعب جدا. أكيد هيبقى حد جامد أو في نصف النهائي، لأنه قد نصف النهائي كمان مش هيكون سهل، وارد جدا يبقى ضد هولندا، هتبقى مباراة كلاسيكية وحلوة الحقيقة.
أكيد أكيد. وعندي تعليق أخير أستاذ محمد، أنا أعتقد دائما أنه يجب أن نفصل ما بين نجاح رابطة البريمير ليج وما بين الاتحاد الإنجليزي، ترى عمل مختلف تماما. الرابطة واحدة من أنجح الروابط في العالم في صناعة دوري قوي، بينما الاتحاد الإنجليزي قراراته عبر التاريخ دائما تؤثر على المنتخب وعلى حتى الفئات السنية. هذا من وجهة نظري الشخصية بحكم أني متابع للدوري الإنجليزي بشكل كبير.
فارق كبير طبعا. تفضل.
جميل. نروح للمواجهة، أيضا مواجهة من المواجهات الجميلة بين هولندا وتركيا، تركيا التي أخرجت النمسا. الآن أنا شخصيا كنت أرشح النمسا للوصول بعيدا في هذه البطولة، لكن تركيا لعبت وفق إمكانياتها وبقيادة مونتيلا وتأهلت لمقابلة هولندا التي لعبت ربما وأنا حاب أعرف رأيك أستاذ محمد، ربما لعبت أفضل مباراة لها في البطولة أمام رومانيا وأخرجتها بثلاثية نظيفة. كيف ترى هذه المباراة؟
متفق معك جدا. يعني هولندا بصراحة أنا كنت متشكك قبل مباراتها مع رومانيا، لأن أنا شفت رومانيا في البطولة دي كانت من أكثر المنتخبات اللي فاجئتني، ومعها زخم جماهيري ومنتخب بيلعب روح قتالية، فتصورت إن هولندا لو استمرت بنفس أدائها الهزيل في دور المجموعات، لأن هولندا ما عجبتنيش في دور المجموعات الحقيقة ضد فرنسا، حتى رغم التعادل، حتى لما تعادلوا ضد فرنسا ما كانوش مقنعين. لما لعبوا ضد النمسا قدرت تستغل الثغرات الهولندية بامتياز، فما كانوش مقنعين ابدا. لكن ضد رومانيا كان منتخب هولندا بيتعامل كفريق كبير بمعنى الكلمه، لدرجه ان هو بعد ما تقدم في النتيجه هو لم يمنح المنتخب الروماني نص فرصه للعوده للمباراه.
صحيح.
كان ضغط عالي مستمر، فكره الضغط العكسي واسترجاع الكره باسرع وقت ممكن كانت ممتازه. وبعدين هولندا عندهم سلاح غريب قوي، سلاح تحس ان هو مرتبط مع هولندا في البطولات الدوليه، اللي هو خاكبو لاعب ليفربول. يعني خاكبو الحقيقه بيقدم في البطولات الدوليه مستوى ممتاز جدا، يعني صحيح. انا لفت نظري جدا في كاس العالم الاخيره في قطر، كان من اهم لاعبي المنتخب الهولندي، وبيواصل حتى الان التالق في بطوله اوروبا، مسجل 3 اهداف، مقدم اداء كويس قوي. عندهم كمان فان دايك برغم الانتقادات يظل لاعب قيمته كبيره، وحتى دوره القيادي في الملعب مهم ومؤثر. هولندا المنتخب لا يفتقد الى شيء، عنده جماهير كبيره وعريضه، عنده تاريخ، عنده شخصية، عنده بعض العناصر يعني في مواهب وعلى فكره هو بيفتقد بعض اللعيبه كمان, يعني هو بعض اللعيبه زي كوب ماينرز مثلا لاعب اتلانتا
صحيح
كان هيبقى محتاجه في البطوله دي.
هو تشعر انه في نقص في وسط الملعب, وحتى في اداءات, يعني في اداء ديباي في بعض الانتقادات على اداء ديباي.
ديباي بيديني احساس
انه انا استغرب من كومان, يعني بصراحه من الاسئله انا حاب اعرف رايك استاذ محمد, لماذا زيركزي لا ياخذ دقائق في اللعب؟ لانه تالق مع بولونيا وقدم مع تياغو موتا موسم عظيم, وديباي لا يقدم أداء المنتظر, لماذا لا يشارك زيركزي؟ ورأيك في كومان في حتى في تغييرات المستمرة, يعني في خلال أربع مباريات تغييرات كبيرة كل مباراة لتشكيلة الفريق.
كومان لو بدأنا بالكلام على كومان, كومان من المدرسة يعني اللي هي نقيض مدرسة يوهان كرويف, هو مدرسة أقرب إلى لويس فان خال اللي هي مدرسة الواقعية. فإحنا هولندا دايما في ذهننا مرتبطة ب التوتال فوتبول او الكره الشامله
صحيح,
وكره القدم الجميله وفريق بيلعب كره حلوه وبيلعب في كاس العالم, يطلع الارجنتين يطلع مره, يطلع البرازيل مره, يعني فرقه كبيره بتلعب كره حلوه ودايما عندها يعني دايما قدره انها تروح لابعد مكان ممكن, ودايما الناس بتبقى قاعده تتفرج على هولندا وهي منتظره تشبع كوره. فده الصوره الذهنيه للمنتخب الهولندي. لكن مع كومان لا, احنا بنشوف حاجه مختلفه, احنا بنشوف فريق واقعي اكتر, فريق اكثر ميلا الى يعني الى العمليه, يعني براجماتي جدا زيه زي ديشامب, ان انا بلعب بطريقه ان انا اكسب, ما يهمنيش العب كويس او العب حلو, انا مهم بالنسبه لي ان انا احقق النتيجه المطلوبه, لانه لو ما حققتش النتيجه ولعبت كويس ده بالنسبه لي هيبقى فشل. فاعتقد ان كومان من هذه المدرسه, رغم انه طبعا هو من الجيل الذهبي البرشلوني اللي ظهر مع يوهان كرويف بالمناسبه, لكن ده الانطباع دايما اللي انا واخده عن كومن. لكن هما بيمتازوا بحاجه نفس اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه مع اسبانيا, السقف المنخفض للتوقعات. هو منتخب جماهيره لا تشكل اي ضغوط عليه تقريبا,
صحيح.
جماهيره بتروح تستمتع, النهارده خلص مشوارنا في البطوله الحمد لله نرجع, عامله زي الجماهير الافريقيه. احنا بنتفرج على المباريات الافريقيه دايما, جماهير نيجيريا على سبيل المثال تلاقي المباراه نيجيريا كسبانه او فايزه او متعادله او خسرانه, تلاقي الجماهير بتغني وبترقص في المدرجات,
لها نكهه خاصه دائما في البطولات.
فانا بحس هولندا كده, يعني الناس بتستمتع بالمشاركه, بتستمتع بالحدث. المنتخب فاز وكمل المشوار كان بها, لم يوفق خلاص نقفل الصفحه ونشوف بعد كده عندنا في ايه. السؤال الكبير, انا زيك بالظبط, انا بتابع الدوري الايطالي الحقيقه كتير, وشايف انه زيركزي واحد من افضل المواهب في الدوري الايطالي, كان مطلوب انه يروح ميلان, كان في مفاوضات كبيره مع الميلان, كان في ارتباط مع يوفنتوس بحكم انه تياغو موتا مدربه في اتلانتا اصبح مدرب ليوفنتوس. الاخبار الحديثه تربط اللاعب بالانتقال للدوري الانجليزي مع مانشستر يونايتد, يعني هو اللاعب مطلوب
صحيح. وبالمناسبه استاذ محمد, يعني لاعبين بولونيا متالقين في اليورو بشكل كبير, تحدث عن ابيشير, اندوي, كالفيوري مع ايطاليا, يعني لاعبين بولونيا ولاعبين اللي كانوا مع تياغو موتا متالقين في البطوله. فهذا زاد الاسئله على زيركزي, لماذا لا يشارك كومان مع المنتخب الهولندي ولو لدقائق بسيطه في ظل سوء مستوى ديباي؟
دي ملاحظة كويسة, يعني لعيبة بولونيا بتكمل الموسم الممتاز اللي هي بتقدمه, وبولونيا السنة الجاية احنا هنشوف بولونيا تانية بالمناسبة, يعني هنشوف بولونيا بمدرب تاني وشكلها كده بلعيبة تانية خالص.
للأسف الشديد القوة المالية يعني تحكم احكامها,
مشكلة كبيرة يعني. والمشكلة ان هم هيلعبوا دوري ابطال اوروبا, خلي بالك يعني, فهم هيلعبوا دوري ابطال اوروبا فريق فيه 5-6 عناصر يعني
سيغادرون الفريق
اللي عندهم للأسف يعني. لكن طبعا هو سؤال كبير, زيركزي لاعب عنده وعنده خريج بايرن ميونخ, خلي بالك زيركزي يعني كمان هو مطلوب في أندية كبيرة في أوروبا, بيلعب في نادي قدم معاه موسم كبير جدا في دوري من الدوريات الخمسة الكبرى, وخريج مدرسة بايرن ميونخ زمان لما راح بولونيا كان قبلها في البايرن,
صحيح.
فأنت قدام العيد كويس. بس عارف الأغرب من ده إيه؟ إن أصلا كومان ما كانش واخد زيركزي في القائمة الأساسية, هو ضمه بشكل يعني
بعد إصابة ديونج, صحيح
بالضبط, بعد قبل بداية البطولة مباشرة. فيمكن يكون ده تفسير ليه هو مش بيلعب, لأنه الراجل أصلا ما كانش حاطه في حساباته, ما كانش من ضمن اختياراته, رغم أنه زيركزي مقدم موسم كبير وكان ملفت هو ما خدوش, لكن لما اضطر ياخده واخده كده يعني إيه, زي ما بيقولوا بلغة المصريين كده إيه, يعني كمالة عدد طبعا, صحيح. ولا يليق بيه الكلام ده, بس هو أشبه بكده, هو الراجل مش بيديله المساحة اللي يستحقها موهبته, وشخصية ديباي حاضرة أكتر بحكم أنه هو لعيب يعني يديك إحساس أنه هو إيه لاعب كبير وما إلى ذلك. لكن أنا الانطباع اللي باخده عن ديباي في الملعب بصراحة, أنا بحس أنه هو لاعب بيلعب مباراة اعتزال, يعني بصراحة يعني
أتفق معك أتفق معك والله يعني بعيدا عن الشخص أنا لأنه أنا صراحة ميال للمنتخب الهولندي وأحب المنتخب الهولندي يعني من أيام ديريس بيركامب وبقية الرفاق لكن يعني ما ديباي لا يقدم شيء يستحق أن يبقى أساسيا في المنتخب الهولندي حتى لو لم يكن لديه مهاجم آخر يعني كان ممكن يلعب بزيركزي أو يشارك أي واحد من لاعبي الأجنحة كمهاجم ممكن جاكبو ممكن أي لاعب آخر
سنجيلو ده أي يعني أتفضل
لا بس عشان أختم معك بالمنتخب التركي لأنه ما تحدثنا عن مونتيلا اللي وكأنه يذكرني بيورو 2008 تركيا قد تكون الحصان الأسود في البطولة ووصولها إلى هذا الدور ربما غير متوقع أخرجت النمسا لكن تفضل إذا كان عندك نقطة أستاذ محمد عن منتخب هولندي بعدين تكلم عن
المنتخب لا خلاص التركي. خلاص هو كان بس القصدي أنه أنت ممكن كمدرب ما تلعبش زيركزي بس اديله دقايق يعني أنت فيش مشكلة اديله بعض الدقائق دخله في المجموعه لان صحيح. انت مش المهاجمين اللي عندك كمان مش في افضل حالاتهم او مش في الصوره لكن يبدو ان هو عارف احيانا بعض المدربين انا عندي 5-6 لعيبه بعتمد عليهم اللعيبه دي بتقدم بطوله متوسطه كويس لو انا طلعت اللاعب اللي بيقدم بطوله متوسطه ده وهو من الحرس الاساسي بتاعي انا كده بحرقه يعني انا ممكن افقده بقى كمان نفسيا فبعض المدربين بيلجأوا لفكره لا انت بتلعب وحش بس انا هخليك انا واثق فيك يا ديباي وعارف ان انت هتكسبني الماتش الجاي وعارف ان انت هتيجي مباراه وتقدم كويس
تفسير
بعض المدربين بيعتمدوا على هذه الفلسفه انه مش عاوز يخسر لان ممكن اراهن على لعيب شاب ولعيب صغير والاخر هو كمان يخذلني فبالتالي هبقى خسرت اللعيب الاساسي بتاعي كثقته وفي نفس الوقت اللعيب اللي انا اضافته ما قدمش حاجه اللي هو عاوز يضيفه اما المنتخب التركي فهو خلاص هو انتزع مننا كلنا مسمى الحصان الاسود واحنا كنا قبل البطوله محتارين مين يا جماعه الحصان الاسود مش عارفين اللي صحيح. يقول كرواتيا اللي يقول صربيا عشان مترو وعشان سافيتش وغيره وفلاوفيتش واللي يقول مثلا النمسا ناس كتير قالت النمسا وكانت محقه الحقيقه فاذا بي المنتخب التركي وفاجئنا جميعا بهذا الحضور القوي على مستوى الروح القتالية يعني تركيا هي الايدنتيتي بتاعتها او الهوية بتاعتها اللي هي المعتادة هو فريق راس مالي الروح القتالية لو تركيا ما عندهاش روح قتالية لن تذهب بعيدا في اي بطولة حتى لو امتلكت المواهب
التفق.
هو المزيج الموجود حاليا ان هو عنده بعض المواهب يعني انا بشوف اردا جولر لا موهبة واضحة لاعب عنده قدم يسرى ممتازة جميلة ممتعة الراجل تلقى اتصال من رئيس الدولة بعد المباراة السابقة بيحييه على أداؤه في الضربات الركنية تخيل
صحيح وبعدين صحيح شفت المقطع
أيوة وبعدين الولد صغير يعني وبيلعب في ريال مدريد احنا أمام يعني لاعب عنده شخصية كبيرة وبيقدم يورو إلى حد ما جيدة جدا بالنظر إلى سنه كمان أكتر من لاعب آخر جيد في المنتخب التركي على مستوى الجاهزية للبطولة أنت دايما أي منتخب بيشارك في بطولة أنا كمدرب أو كمشجع أو أيا كان حظك يبقى حلو امتى لو انت ال11 لعيب بتوعك او المجموعه بتاعتك بتعيش افضل فتراتها ذهنيا وبدنيا خلال الشهر ده
صحيح
فانا حاسس المنتخب التركي دخل المود يعني هما في مغامره وفي رحله وبعدين اللي مساعدهم اكتر المنتخب التركي ان هما في صوره الدوله المضيفه رقم 2 لانه انت عارف الجاليه التركيه في المانيا صحيح. هي الاكبر
صحيح
فهم اشبه بانهم بيلعبوا في ملعب اتاتورك كل مبارياتهم تقريبا يعني فالملعب مليان عن اخره والجماهير بتحيط بالفريق وبترفع الفريق فوق اكتافها وبترفع سقف التوقعات يعني لو اللعيبه دي امكانياتها 50% هفترض كده المنتخب التركي بيأدي 70% بسبب الزخم الجماهيري.
جميل جميل جدا الحديث معك لا يمل الأستاذ محمد حافظ وذو شجون لكن للأسف انتهى وقتي في الساعة الأولى من برنامج جولة شكرا لك على قبول الدعوة شكرا لوقتك وتحليلك الرائع وأنا سعيد جدا بوجودك اليوم الصحفي الرياضي محمد حافظ من مصر
شكرا جدا أستاذ محمد تشرفت بالدعوة أولا تحياتي لفريق عمل البرنامج وكل مستمعي إذاعة ميكس اف ام شكرا جزيلا
شكرا لك في أمان الله مستمعين الكرام انتهت ساعتنا الأولى من برنامجكم الجولة بإذن الله مستمرين معكم في ساعتنا الثانية مع تعليقاتكم وأراءكم الحديث عن يورو 2024 وعن كوبا أمريكا بكل تأكيد وآخر الأخبار والأحداث الرياضية سعدني تواصلكم على الرقم 0548811700
الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام
يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة مكس اف ام. معي أنا خلف المايك والكنترول أخوكم محمد القحطان. مستمرين معكم في تغطيتنا المستمرة لبطولة يورو 2024 وبطولة كوبا أمريكا 2024، وفي انتظار ربع النهائي يوم الغد وفجر اليوم فجر الغد الجمعة أيضا تنطلق مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا. شاركوني أراءكم، تعليقاتكم، توقعاتكم لدور الربع النهائي في هاتين البطولتين على الواتساب على الرقم 054-88-11700. أيضا شاركوني أراءكم حول الأخبار والأحداث الرياضية في كرة القدم السعودية. الاتحاد يقترب من التعاقد مع بيولي كما سمعنا ورأينا في منصات التواصل الاجتماعي اليومين الماضية، وأيضا بعد إقالة جاياردو أيضا أولى صفقات صندوق الاستثمارات السعودي وأولى صفقات الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي ربما تكون آرثر تيات لاعب البلجيكي الظهير الأيسر والمدافع الأيسر لنادي رين، الذي حسب الأخبار سيكون أول صفقات الاتحاد في هذه الصيفية. رأيكم في هذا اللاعب وفي هذه الصفقة؟ أيضا الأخبار تشير إلى اقتراب النصر من التعاقد مع حارس المنتخب البرازيلي وحارس نادي مانشستر سيتي إيدرسون. والله صفقات وصيف ساخن من البداية. أيضا في الأهلي اكتمل نصاب الآن رؤساء الأندية في الشركات الغير ربحية بعد ترشح المهندس لؤي ناظر للاتحاد، أستاذ فهد بن نافل الهلال، أستاذ إبراهيم المهيد في النصر، الدكتور خالد العيسى رئيسا بشكل رسمي لشركة النادي الأهلي الغير ربحية، ويكتمل عقد الأربع الأندية في رؤساء الأندية. أيضا رأيكم مشجعين ومحبين النادي الأهلي في هذا الأمر. أيضا الاتحاد السعودي رسميا يعلن عن قرعة كأس السوبر السعودي، البطولة المنتظرة ستكون أولى بطولات الموسم وما بتتداخل البطولات وتكون بداية الموسم في كأس السوبر السعودي. ستكون المباراة الأولى بين الهلال والأهلي أو الأهلي والهلال يوم 13 أغسطس الساعة 7:15. أيضا النصر والتعاون 14 أغسطس ستكون مباراة النصر والتعاون في نفس التوقيت الساعة 7:15، والنهائي سيكون يوم 17 أغسطس في بين الفائزين مباراة الهلال والأهلي والنصر والتعاون. إن شاء الله بطولة جميلة، بطولة منتظرة بكل تأكيد وبداية الموسم الرياضي في كرة القدم السعودية. مستمعين الكرام، شاركوني أراءكم، تعليقاتكم وتوقعاتكم لمباريات يورو 2024 وكوبا أمريكا في ربع النهائي المنتظر، وأيضا أراءكم وتعليقاتكم على الصفقات الجديدة والأخبار الجديدة في سوق الانتقالات السعودي وأيضا في رئاسة نادي الأهلي دكتور خالد العيسى. 054-88-11700.
الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام.
يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة مكس اف ام. معي أنا أخوكم محمد القحطان. مستمرين مع تعليقاتكم وآراءكم، ويسعدني تواصلكم اللي انضموا لنا حديثا. توقعاتكم لمباريات ربع نهائي يورو 2024 وكذلك كوبا أمريكا 2024، وأيضا رأيكم وتعليقاتكم في آخر الأخبار والأحداث الرياضية. دكتور خالد العيسى رئيس النادي الأهلي رسميا الشركة الغير ربحية، بيولي مدربا للاتحاد يقترب الأمر من الحدوث، وأرثر ثيات أولى صفقات صندوق الاستثمارات العامة لنادي الاتحاد المدافع البلجيكي. يسعدني تواصلكم بأراءكم تعليقاتكم على الواتس أب على الرقم 054-88-11700. طبعا مباراة اليورو غدا تنطلق مباريات الربع النهائي، النهائي المبكر والمباراة الأكثر يعني أعتقد أنها الأكثر انتظارا بالنسبة للمتابعين والمشاهدين. ألمانيا ضد أسبانيا، البلد المستضيف ضد واحد من أمتع منتخبات البطولة، إن لم يكن أمتع منتخب بالنسبة لي إسبانيا هو أمتع منتخب يلعب كرة قدم في البطولة أمام ألبانيا. ألمانيا بعنفوانها وبقوتها ومزيج الخبرة واللاعبين الشباب، لقاء منتظر بكل تأكيد، نهائي مبكر، وربما ربما يكون الفائز هو الفائز ببطولة اليورو في مباراة الغد الساعة 7:00. أيضا تنتظرنا قمة أخرى الساعة 10:00 مساء، البرتغال ضد فرنسا، في أيضا يقال عن النهائي مبكر أيضا كريستيانو رونالدو ورفاقة أمام مبابي ورفاقة الساعة 10:00 مساء. وأيضا تنتظرنا مباراة يوم السبت إنجلترا وسويسرا الساعة 7:00، وهولندا وتركيا الساعة 10:00 مساء. توقعاتكم. وفي ربع نهائي كوبا أمريكا تنطلق المباريات الجمعة غدا الساعة 4:00 فجرا، الأرجنتين والإكوادور، يعني تفصلنا على مباراة تقريبا أقل من 12 ساعة، نتحدث عن 9 ساعات أو أقل. الأرجنتين والإكوادور غدا أو يوم السبت فنزويلا وكندا، ويوم الأحد كولومبيا مع بنما، والأورغواي مع البرازيل. الأورغواي والبرازيل لقاء منتظر في ربع النهائي في كوبا أمريكا 2024. طيب خلونا نروح لتصريحات دكتور خالد العيسى بعد ترشيحه رسميا لرئاسة النادي الأهلي لوسائل الإعلام. طبعا بعد ترشيحه رسميا يقول دكتور خالد: نعمل وفق منظومة، وستكون هناك انتقالات في الفترة الصيفية ترضي الجماهير، والقرارات تشاركية مع اللجنة التنفيذية وليست فردية كما هو الحال في نظام الشركات. وأيضا ذكر الدكتور خالد العيسى في تصريح آخر أيضا، خلوني أجيب التصريح، وين راح التصريح؟ أضاف الدكتور خالد العيسى: أبواب النادي مفتوحة دائما لمن أراد أن يخدم الأهلي سواء فنيا أو ماديا، وأنا جئت من المدرجات وسأعود لها يوما ما، ستكون لنا وقفة خاصة مع ألعاب النادي المختلفة. وبالنسبة لكرة القدم فقد حققنا مركز جيد بدوري روشن في ظل الظروف التي مر بها الفريق. بصراحة يعني الأهلي، حتى جمهور الأهلي تحدث عن الألعاب المختلفة غابت عن المنجزات في العام الماضي بعكس الموسم قبل الماضي، رغم أنه الأهلي كان في دوري يلو وكان في واحدة من أسوأ اللحظات إن لم تكن الأسوأ في تاريخه، إلا أنه كان النادي يحقق منجزات في كرة اليد، في كرة السلة، في كرة الطائرة وفي الألعاب المختلفة. تحدث الدكتور خالد العيسى عن هذا الأمر. أيضا ذكر الدكتور خالد العيسى أنه الأهلي مقبل على نقلة نوعية في الفترة الصيفية، وبإذن الله أن التعاقدات قادمة ترضي الجماهير. نحن نعمل وفق منظومة متكاملة، والقرار دائما يكون تشاركي وداخل النادي وليس فردي. جمهور الأهلي كما هو جمهور النصر، جمهور الهلال، وجمهور الاتحاد، وكل الأندية تنتظر الصفقات الصيفية، تنتظر عمل كبير لموسم مثير ومنتظر في دوري روشن السعودي. تو أيضا مستمعين الكرام: من برأيكم يرحل عن الأهلي، وماذا يحتاج الأهلي في الصفقات في الصيف القادم أو في الموسم القادم؟ سعدني تواصلكم على الرقم 054-88-11700. طيب نروح لتعليقاتكم وأراءكم وأسئلتكم مستمعين الكرام على الواتساب. هنا فواز: استمعنا الكريم اللي دائما يتحفنا بآراءه وبتعليقاته. يقول مساكم الله بالخير ونهاية أسبوع سعيدة. مساك الله بالنور وكل المستمعين الكرام ونهاية أسبوع سعيدة على الجميع بإذن الله تعالى. يقول لماذا لم يستطع كومان إظهار هولندا بالشكل المطلوب وكيف ستلعب إنجلترا أمام سويسرا؟ هل سيلعب بالمر وماينو في البداية كأساسية؟ والله تحدثنا باستفاضة في الساعة الأولى مع ضيفي الصحفي الرياضي محمد حافظ اللي بصراحة استمتعت بحديثه وبتحليلاته. تحدثنا كثيرا وتقريبا فواز اتفقنا أنه كومان يعني لم يظهر بالمنتخب بالشكل المطلوب وبعيد عن الكرة الهولندية التي نعرفها، الكرة الممتعة، الكرة الجمالية، الكرة الشاملة. كومان أقرب للمدرسة يعني الواقعية في كرة القدم، بس اللي يمكن المأخذ عليه ويمكن أنا قلته أنه ديباي يقدم أداء سيء وما زال مستمر في الفريق في التشكيل الأساسي. في أربعة أجنحة يمين لعبوا في خلال أربع مباريات، لعب فريمبونغ، لعب باير ليفركوزن، لعب مالين مباراة أساسي، لعب سيمونز مرة كجناح أيمن، وأيضا لعب برخوين في المباراة الأخيرة. يعني في تنوع، مو تنوع، في تشتت في الجهة اليمنى. يمكن الجهة اليسرى يقدم أكي لاعب مانشستر سيتي وجاكبو أو خاكبو لاعب ليفربول، أداء ممتاز في الجهة اليسرى، لكن الجهة اليمنى حتى وسط الملعب أعتقد إصابة ديونغ أثرت كثير على المنتخب الهولندي. ولكن المنتخب الهولندي قدم أفضل مباراة له في البطولة أمام المنتخب الروماني، وفي انتظار مباراة قوية جدا أمام المنتخب التركي. وفيما لو تأهل المنتخب الهولندي قد نرى المنتخب الهولندي في النهائي. أما ساوثغيت، السؤال الأكبر، السؤال المحير الأكبر في البطولة، أعتقد كوبي ماينو. على سؤالك فواز، كوبي ماينو أثبت يعني أو ثبت أقدامه في تشكيلة المنتخب الأساسية. شفنا يمكن أول مباراة أرنولد، ثاني مباراة أرنولد وتم تغييره مبكرا بجالاجر. جالاجر شارك في المباراة الثالثة، أو عفوا جالاجر شارك في المباراة الثانية، وكوبي ماينو ثبت نفسه في المباراتين الأخيرة. أعتقد أنه كوبي ماينو هو الخيار الأفضل. أنا لي وجهة نظر شخصية في ترينت ألكسندر أرنولد أنه هو واحد من أفضل أظهر اليمين في العالم، فلماذا تشارك أو لماذا تشرك في وسط الملعب؟ الوضع مع ليفربول مختلف، هو ممكن يشارك في مراحل اللعب، يشارك في البناء في لحظات معينة لما يكون في الخلف ثلاثة لاعبين في قلوب الدفاع، لكن أعتقد تركيبة المنتخب الإنجليزي تختلف ولا تنفع مع وجود ديكلان رايس، مع وجود بالمر، أو عفوا وجود ساكا وفودين وبيلينغهام. أعتقد بالمر ممكن يشارك كبديل، ما أعتقد أنه سيشارك أساسي، أو ممكن في فكرة أنه يشارك بالمر كجناح أيسر، لكن هل ساوثغيت لديه الجرأة؟ لا أعتقد. طيب هنا في سؤال جميل، الأرقام القياسية التي تم تحقيقها أغلبها من لاعبين شباب، من هو اللاعب القادر على تحطيم رقم كريستيانو رونالدو في لعب عدد أكبر من المباريات وبطولات اليورو؟ والله أنا شايف الأسبان وجمال موسيالا، نيكو ويليامز، الأمين جمال مع جمال موسيالا، ولا يمكن أن نستبعد مبابي طبعا اللي أعتقد أنه تخطى مرحلة أنه نتحدث أنه موهبة. مبابي الآن لاعب بكامل نضجه وبلاعب في كامل يعني في أوج مسيرته، لكن ممكن هذه الأربع الأسماء هي اللي تكسر رقم كريستيانو رونالدو. أنا أقول ممكن بشرط الاستمرار 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 على عقلية التنافسية، التدريب، الانضباط والاهتمام بالجوانب البدنية واللياقية. ربما نشاهد جمال موسيالا، نيكو ويليامز، الأمين جمال، كيليان مبابي يكسر رقم كريستيانو رونالدو في يوم ما. نطلع الفاصل القصير مستمعي الكرام، نرجع نكمل مع أسئلتكم وتعليقاتكم وتوقعاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700 054-88-11700.
الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام.
يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة ميكس اف ام. معي أنا خلف المايك والكنترول أخوكم محمد القحطان. مستمرين معكم مع تعليقاتكم وأراءكم وتوقعاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700. طيب خلونا قبل ما نروح للتعليقات والأسئلة على الواتساب نأخذ أيضا بعض الأخبار الحديثة في كرة القدم العالمية والمحلية. رسميا أصدر جدول أو قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 الذي ستقام في المغرب. طبعا 12 مجموعة سيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى البطولة بشكل مباشر. مجموعة الأولى فيها تونس ومدغشقر وكومورت وغامبيا، مجموعة الثانية المغرب الجابون وكانتراف وليشتو في دول إفريقية يعني مغمورة كرويا نتحدث. المجموعة سي مصر الرأس الأخضر موريتانيا بوتسوانا، منتخبين عربيين في المجموعة سي. المجموعة دي نيجيريا بنين وليبيا ورواندا. المجموعة إي الجزائر غينيا الاستوائية توغو وليبيريا. المجموعة اف غانا انغولا السودان والنيجر. المجموعة جي كوتيفوار ساحل العاج زامبيا وسيراليون وتشاد. المجموعة اتش الكونغو الديمقراطية غينيا تنزانيا واثيوبيا. المجموعة اي مالي وموزمبيق غينيا واستوانيا. مجموعة جي كاميرون نامبيا كينيا زيمبابوي. المجموعة كي جنوب أفريقيا أوغندا الكونغو السودان. طبعا المجموعة كي السودان الجنوبية مع الكونغو وأوغندا وجنوب أفريقيا، والمجموعة الأخيرة المجموعة ال سنغال بوركينا فاسو مالاوي وبوروندي. وأيضا في آخر الأخبار في كرة القدم العالمية، رسميا أرسنال يفعل الشرط الجزائي في خيار الشراء في عقد ديفيد رايا الحارس الأسباني وب 27 مليون باوند. بصراحة مكسب، قدم مستوى رائع مع أرسنال في الموسم السابق ونافسوا على الدوري حتى آخر دقيقة وآخر مباراة أرسنال. أعتقد صفقة مميزة لأرسنال. طيب خليني أخذ بعض الأسئلة قبل الختام. هنا سؤال، كيف سيأثر نقص الخبرة في أسبانيا قبل مواجهة البدل المضيف ألمانيا، وهل قام مارتينيز بإعداد البرتغال لما بعد رونالدو؟ سؤال جميل الثاني تحديدا. السؤال الأول والله جاوبنا عليه في الساعة الأولى، يعني ممكن يؤثر، لكن في شيء يعني كل منتخب عنده ميزة. خلينا نقول ميزة أسبانيا أنها متحررة من الضغوط، غير مطالبة بتحقيق البطولة، وتعد جيل شاب لبطولة كأس العالم 2026 وبطولة يورو 2028. هذا ما يرجح كفة أسبانيا أو الميزة التي لدى الأسبان. ألمانيا عليها ضغط أكبر، بلد مستضيف في عناصر خبرة، يريد أن يغادر المنتخب توني كروس وروديغير ومانويل نوير ببطولة، فأعتقد ربما الضغط في صالح الأسبان، الضغط الذي على الألمان، وممكن الخبرة ترجح الألمان. مباراة والله ممتعة ونهائي مبكر فعلا. مارتينيز لم يعد البرتغال لما بعد رونالدو، ما في أي شيء يدل على ذلك أصلا، هو مو عارف يتعامل مع وجود كريستيانو رونالدو في المنتخب. فأنا ما أشوف أنه مارتينيز نجح حتى الآن في إعداد البرتغال لما بعد رونالدو. هنا في سؤال، ما صحت الأخبار حول إيقاف لاعبين قبل لعب دور الثماني بسبب شعارات أخلاقية وسياسية؟ أعتقد الأمر واضح، نتكلم عن بيلينغهام في لقطة غير أخلاقية بعد مباراة أمام سلوفينيا لدكة المنتخب السلوفيني، والاتحاد الأوروبي فتح تحقيق في إشارة ديميرال. بيلينغهام رسميا لن يتخذ ضد أي إجراء، تعرفوا الأوروبيين ما عندهم مشاكل في هذه الأمور. أما بالنسبة لديميرال حتى الآن الأمر غير واضح، مدافع النادي الأهلي السعودي مدافع المنتخب التركي في إشارة سياسية وفتح تحقيق الاتحاد الأوروبي، وحنا في انتظار القرار. طبعا في اعتراض من الاتراك وزارة الخارجية التركية انه هذا الامر ما في يعني اي داعي لفتح تحقيق. اخر سؤال في كوبا امريكا، كيف ترى الارجنتين بعد ميسي؟ والله ميسي يمكن عكس رونالدو، انا اشعر ان الارجنتينيين اعدوا منتخب رائع لما بعد ميسي، خليان الفارس، ماكاليستر، ويعني حتى في لاعبين تقدر انه يعني يقدروا يلعبون حتى ما بعد كاس العالم، تكلم عن لوتارو مارتينيز، ايبو مارتينيز، في 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 يعني لاعبين كثير، انزو، ما ابغى انسى احد، في لاعبين في نوال المنتخب قد تستمر ولديهم العقليه بعد العقليه الانتصاريه، وايضا تحرر من ضغوط بتحقيق كاس العالم في قطر 2022، ممكن نشوف جيل ارجنتيني ينافس على كاس العالم القادمه والكوبا القادمه. وصلنا معكم مستمعين الكرام الى نهايه الحلقه اليوم من برنامجكم الجوله، شكرا لكم على استماعكم، شكرا لكم على تعليقاتكم وارائكم. نهايه إجازة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى، نلتقي بكم يوم الأحد في نفس التوقيت، كونوا بخير. كان معكم محمد القحطاني، في أمان الله.